الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان رابعا ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، وهو عنوان باب ترجمه الإمام البخاري وأورد فيه الحديث التالي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. حاشية: صحيح البخاري بحاشية السندي، كتاب النكاح، الجزء الثالث، تقسيم 256، انتهت الحاشية. قال صاحب الفتح: حاشية: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الجزء التاسع، تقسيم 156 و157، انتهت الحاشية. قال صاحب الفتح: كأنه أي البخاري ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك، فأراد أنه مشروع بغير كراهة. ومعنى فقام ممتنا بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناه فوقيه مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف، أي قام قياما قويا مأخوذا من المنة بضم الميم وهي القوة، أي قام إليهم مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم. وقيل من الامتنان والإكرام، ويؤيده ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أنتم من أحب الناس إلي. فكأنهم امتن عليهم بمحبته وتفضل عليهم بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم للتبرك أو للاستشهاد بالله تعالى في صدقه، وفي رواية مسلم اللهم إنهم، والباقي مثله وأعادها ثلاث مرات. واستدل بالحديث الشريف على جواز ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، وذلك نوع من اللهو المباح أيضا، كما دلت الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح ونحوها شريطة ألا يكون فيها منكر من القول أو الفعل، وإلا فقد جاز التخلف حينئذ، بل وجاز الرجوع عند رؤية ذلك، وهو ما ترجم له الإمام البخاري في كتاب النكاح من أبواب: الوليمة حق، الوليمة ولو بشاه، حق إجابة الوليمة والدعوة، من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، إجابة الداعي في العرس، هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. حاشية: انظر صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الثالث، تقسيم 254 إلى 256، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء التاسع، تقسيم 138 إلى 159، انتهت الحاشية. وعلى ذلك أيضا كانت عبارات الفقهاء حيث صرحوا بأن وليمة العرس سنة، ومن دعو إليها فليجب، وإن لم يجب أثم، ولم يروا بأسا في ضرب الدف ليلة العرس بغرض إعلان النكاح. أما إذا كان هناك منكر من القول أو الفعل فإنه ينبغي التخلف حينئذ. حاشية: انظر حاشية ابن عابدين، الجزء السادس، تقسيم 55 و348 و349، ومجمع الأنهر، الجزء الثاني، تقسيم 550، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، الجزء الثاني، تقسيم 336 إلى 339، وحاشية العدوي على الرسالة، الجزء الثاني، تقسيم 399، وحاشية الشرقاوي، الجزء الثاني، تقسيم 276، والروض المربع صفحة 402، والعدة شرح العمدة صفحة 451، انتهت الحاشية. هذا، وسيأتي بعض تفصيل لما لا يحل سماعه من الملاهي في مبحث ما نهى عنه الشرع. عنوان: خامسا جواز نظر النساء إلى اللعب المباح. سبق في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول ذكر بعض الأحاديث الشريفة التي استدل بها على مشروعية اللعب واللهو المباح، ويمكن الاستدلال بها هنا أيضا. وأضيف لتلك الأحاديث ما يلي: ألف، ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وفي الرواية التالية لمسلم أيضا: لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. حاشية: انظر صحيح البخاري باب حسن المعاشرة مع الأهل، ما حاشية السندي الجزء الثالث تقسيم 258، وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب صلاة العيدين باب إباحة اللعب يوم العيد الجزء الثاني صفحة 545 و546، حديث 17 و18، ومصنف عبد الرزاق الجزء العاشر تقسيم 465 باب اللعب حديث 19721. انتهت الحاشية. باء، ما أخرجه البخاري أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها تكملة لحديث غناء الجاريتين الأنصاريتين، قالت: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. حاشية: نص الحديث في فتح الباري الجزء الثاني تقسيم 510 حديث 950 باب الحراب والدرق يوم العيد، وشرح صاحب الفتح صفحة 514 إلى 516، وفيه الحراب بكسر المهملة جمع حربة، والدرق جمع درقة وهي الترس. ومراد البخاري من الترجمة الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: دونكم، بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء، والمغرى به محذوف وهو لعبهم بالحراب، وفيه إذن وتنهيد لهم وتنشيط. بني أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح، قيل هو لقب للحبشة، وقيل اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر. انتهت الحاشية. ويؤخذ من الحديثين الشريفين جمعا بين ما قاله ابن حجر العسقلاني في الفتح والنووي في شرح مسلم ما يلي: ألف، جواز اللعب في يوم العيد وتسمية التدريب بالرماح على الحرب مع ما فيه من جد لعبا لما فيه من شبه اللعب واللهو لكونهم يقصدون إلى الطعن ولا يفعلونه. ب، جواز نظر النساء لذلك اللعب وجواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به من زوج أو ذي محرم إذا قام ذلك مقام الرداء. ومع ذلك جاء في بعض روايات الحديث: يسترني بردائه. جيم إظهار المحبة والمودة للزوجة، وذلك من قول السيدة عائشة خدي على خده صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده، وفي ثالثة فوضعت رأسي على منكبه، ومعانيها متقاربة. وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. دال قول السيدة عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن بضم الدال من التقدير، ويجوز كسرها إشارة إلى أنها كانت حينئذ شابة، وقد كان ذلك بعد نزول الحجاب وبعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها من النساء، فيكون عمرها حينئذ 15 سنة. ومثل هذه السن تحتاج لنوع من اللهو المباح، كما نص عليه حديثها وقولها العربة بفتح العين وكسر الراء ثم بالموحدة، أي المشتهية للعب المحبة له. ها جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك، أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا. وعلى ذلك يجوز النظر إلى ما تعرضه وسائل الإعلام المرئية من أنواع اللعب المباح في أيام الأعياد ونحوها، كعيد الشرطة حيث تعرض ألوان متعددة من الفروسية والسباق بين الخيل في إصابة أهداف معينة أثناء الركض، أو التقاط أشياء من على الأرض، أو تخطي حواجز وغير ذلك. عنوان: سادسا ملاطفة الصبيان وتقبيلهم واللعب معهم. ورد في كتب السنة ما يستدل به على مشروعية ملاطفة الصبيان وتقبيلهم وحملهم على الأعناق واللعب معهم وعدم زجرهم، وذلك ما حدث منه صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه صلوات الله عليه الأسوة الحسنة. ومن ذلك ألف ما أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة، قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها، ومعنى زبرني أي نهرني، فالزبر بزي موحدة وساكنة هو الزجر والمنع وزنا ومعنى. ثم دعاه صلى الله عليه وسلم للصبية. ويؤخذ من الحديث أن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة من باب قصد التأنيس لها وهو جائز. حاشية انظر صحيح البخاري مع حاشية السندي الجزء الرابع تقسيم 50 وفتح الباري الجزء العاشر تقسيم 439. انتهت الحاشية. باء ما أخرجه البخاري في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته بعض أحاديث منها، حاشية انظر المرجعين السابقين الأول الجزء الرابع تقسيم 50 و51 والثاني الجزء العاشر تقسيم 440 إلى 444. انتهت الحاشية. واحد، عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. اثنان، عن أبي قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. ثلاثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. أربعة، عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. هذا وإبراهيم المذكور في الحديث الأول هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، أما أمامة بنت العاص فهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها هو العاص بن الربيع. ويستدل من الأحاديث على ما يلي: ألف، جواز تقبيل الولد، بل هو مطلوب للرحمة المشار إليها في الحديثين الثالث والرابع، فرحمة الولد مطلوبة وولد الولد ولد. باء، شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمامة، لأنه كان إذا ركع أو سجد كما جاء في رواية أخرى يخشى عليها أن تسقط فوضعها بالأرض، ولما كانت متعلقة به ولا تصبر في الأرض فتجزع لمفارقته فيحتاج أن يحملها إذا قام. جيم، عظم قدر رحمة الولد، حيث حصل تعارض بين المحافظة على المبالغة في الخشوع في الصلاة وبين المحافظة على مراعاة خاطر الولد، وقد قدم صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز. دال، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل والمحارم إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشم والمعانقة. خمسة، ما أخرجه البخاري في باب وضع الصبي في الحجر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. ويستفاد من الحديث الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم. حاشية، صحيح البخاري بحاشية السندي الجزء الرابع تقسيم 52 وفتح الباري الجزء العاشر تقسيم 448. انتهت الحاشية. ستة، أخرج البخاري في باب وضع الصبي على الفخذ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. حاشية، المرجعان السابقان، الأول الجزء الرابع تقسيم 52 والثاني الجزء العاشر تقسيم 448 و449. انتهت الحاشية. سبعة، ما عزاه الشوكاني إلى الخمسة عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. حاشية نيل الأوطار للشوكاني، الجزء الثالث، تقسيم 274، حديث رقم 5، انتهت الحاشية. 8. ما أخرجه محمد ناصر الدين الألباني وحسن إسناده عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه. ومعنى يدلع أن يخرج لسانه، ويبهش أن ينظر إليه ويعجبه فيسرع إليه. حاشية سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، الجزء الأول، تقسيم 98، حديث رقم 70، انتهت الحاشية. وبعد، فقد أوردت هذه الأحاديث لبيان صور من اللعب واللهو المباح مع الصغار من الأطفال والأولاد، حتى لا يظن من هم على شاكلة الصحابي الأقرع ابن حابس أن مثل ذلك غير جائز، أو يتوهم متوهم أن الجد في الأمور يتنافى مع هذه الرحمة وتلك الشفقة، وذلك كله مندرج فيما استثناه صلى الله عليه وسلم من الباطل بقوله وملاعبته أهله، والله تعالى أعلم. تنبيه في الإشارة إلى حديثين موضوعين في لعب الصبيان، أحدهما عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اللهو كله حتى لعب الصبيان بالكعاب. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، والمتهم به إسحاق. قال أحمد بن حنبل: هو أكذب الناس. وقال يحيى: هو معروف بوضع الحديث. حاشية الموضوعات لابن الجوزي، الجزء الثالث، تقسيم 116 و117، انتهت الحاشية. والآخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما نهى الله عنه كبيرة حتى لعب الصبيان بالقمار. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، وكان معان يحدث عن الثقات بالمنكرات. قال ابن حبان: لا يشبه حديثه حديث الأثبات فاستحق الترك. حاشية المرجع السابق، صفحة 117، انتهت الحاشية. وبعد، فقد أوردت الحديثين للتنبيه على أنهما موضوعان، ولا يعني ذلك جواز لعب الصبيان بالكعاب، لأن ذلك في لعب النرد، حيث يقصد بالكعاب الزهر الذي يلعب به، وهذا اللعب حرام على ما يأتي في الفصل التالي، كما أن القمار حرام قطعا، سواء أكان من الصبيان أم من غيرهم. عنوان المطلب الثاني في سماع القصص والحكايات ومشاهدتها. لعل هذا النوع من اللهو هو الغالب على الحياة الآن، فلا تكاد تخلو ساعة من حياة إنسان دون أن يستمع فيها إلى قصة أو يشاهد حكاية أو يقوم هو بشيء من ذلك. وإذا كانت القصص والحكايات تحتوي على عظة وتدعو إلى فكرة وعبرة، فلا خلاف في جوازها، شريطة ألا تتسبب في تضييع فرض أو ترك مندوب، وألا يترتب عليها غيبة أو نميمة، وإلا حرمت. وهناك من القصص والحكايات ما تحتوي على غرائب وعجائب، وإلى بيان حكم سماعها أو مشاهدتها. قال صاحب الدر المختار: حديث حدثوا عن بني إسرائيل يفيد حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة للحجة، بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم النحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات، ذكره ابن حجر. ويضيف المعابدين معلقا على ذلك بالتمثيل لما يتيقن كذبه بقصد ضرب الأمثال والمواعظ بقوله كمقامات الحريري، فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لها، وإنما أتي بها على هذا السياق العجيب لما لا يخفى على من يطالعها. وهل يدخل في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما؟ لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعية، وأما عندنا فسيأتي. أن القصص المكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين، أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه، فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها؟ يحرر. انتهى. حاشية الدر المختار، شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين، الجزء السادس، تقسيم 404 و405، انتهت الحاشية. هذا وقد ذكر ابن عابدين في تخريج الحديث السابق قوله تمامه ولا حرج، أخرجه أبو داود، وفي لفظ لأحمد بن منيع عن جابر حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم عجيب، وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. فقد فرق عليه الصلاة والسلام بين الحديث عنه والحديث عنهم كما نقله البيهقي عن الشافعي. حاشية حاشية ابن عابدين، الجزء السادس، تقسيم 404، انتهت الحاشية. أقول والحديث أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج عن أبي هريرة، وعزاه إلى أبي داود في سننه ورمز له بالصحة. وقال المناوي في فوض القدير أي بلغوا عنهم قصصهم ومواعظهم ونحو ذلك مما اتضح معناه، فإن ذلك فيه عبرة لأولي الأبصار، ولا حرج عليكم في التحديث عنهم ولو بغير سند لتعذره بطول الأمد، فيكفي غلبة الظن بأنه عنهم، إنما الحرج فيما لم يتضح معناه، وهنا تأويلات بعيدة ووجوه غير سديدة فاحذرها. ثم قال المناوي قال السخاوي أصله صحيح وفي رواية ابن منيع وتمام والديلمي حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيب. حاشية الجامع الصغير مع فوض القدير، الجزء الثالث، تقسيم 337، حديث 3691، انتهت الحاشية. وعلى ذلك فأصل الحديث صحيح، والاستدلال به على رواية الأعاجيب وارد، والعبرة من ذلك ضرب الأمثال والاعتبار والاتعاظ. لكن ينبغي التفرقة بين ما أجازه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحديث عن بني إسرائيل، وبين ما يسمى الإسرائيليات من الروايات المدسوسة في بعض كتب التفاسير، حيث لا يحل التحديث بالأخيرة لخطورتها في الدين، بل يجب التنبيه عليها والإشارة إليها لعدم الاستدلال بها. أما الأولى فمن الحكايات أو الروايات أو الأقاصيص التي حدثت في زمانهم، وهي لا حرمة في التحديث بها إن كان بها عبرة أو عظة. وكذلك القصص العربية المشهورة مثل عنترة بن شداد وقصة أدهم الشرقاوي وغير ذلك. انتهى الشريط الثامن من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، وللكتاب بقية على الشريط التاسع.